إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله لا يزال حديثنا متواصلا حول قصة الحديبية وكنا قد انتهينا في الجمعة الماضية إلى ذكر تأثير الصلح على الصحابة رضي الله عنهم وشدته عليهم حتى بان ذلك جليا في مواقفهم وتصرفاتهم فظهر منهم الغضب والامتعاض وقال عمر رضي الله عنه في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال وقال سهل بن حنيف رضي الله عنه بعد ذلك ما قال وتأخر الصحابة عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنحر والحلق فكان ذلك الموقف بحق شديدا عصيبا على المسلمين كافة وقد ذكرنا في التعليق على ذلك أن دين الله تبارك وتعالى لا يقوم على الحماسة والعاطفة وإنما يقوم على الاتباع والتسليم فلم يكن شيء من المواقف المشار إليها معتبرا ولا محمودا، وإنما كان من قبيل الأخطاء والزلات التي لا يسلم منها بشر، لا سيما في مثل ذلك الموقف. وكان الواجب يتمثل في التسليم والاتباع والامتثال، وهو ما بادر إليه الصحابة رضي الله عنهم بعدما سكت عنهم الغضب وذهب عنهم الامتعاض، فبادروا إلى التوبة والاتباع والتسليم حتى طابت نفس عمر رضي الله عنه بعد ذلك، وحتى قال قولته المشهورة: فعملت لذلك أعمالا. ولا شك أن البركة دوما في الاتباع والتسليم، ولا شك أن الفوز دوما في الانقياد والامتثال، وهو ما حصل للصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك. فلما تابوا إلى الله تعالى وساروا على جادة الاتباع والتسليم، كافأهم الله عز وجل بمصالح جمة وفوائد عدة، عاشوا في ظلها دهرا طويلا، وكان الأمر بالنسبة إليهم فتحا كما ذكره الله عز وجل صريحا في كتابه بقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا هو ما سنتعرف عليه اليوم إن شاء الله تعالى. سنتعرف على بركة الاتباع والتسليم وفائدة الانقياد والامتثال مما حصل بعد صلح الحديبية، وسيكون هذا آخر ما نتعرض به لهذه الواقعة إن شاء الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى المدينة جاءه في أثناء المدة رجل من قريش يقال له أبو بصير، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلت لنا، يطالبون بالعهد والميثاق الذي اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو برد كل من أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما من قريش. وكالمعتاد التزم النبي صلى الله عليه وسلم بعهده وميثاقه، فدفع أبا بصير إلى ذلكما الرجلين، فخرج به حتى بلغوا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الرجل الآخر، أي أخرجه من غمده، وقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به وجربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه، أي من السيف، فضربه به أبو بصير حتى برد، أي حتى سكن وخمدت حواسه كناية عن الموت. فلما رأى الرجل الآخر ذلك فر هاربا إلى المدينة حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعدو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأى هذا ذعرا، أي إن هناك أمرا جللا خطيرا شديدا دفع هذا الرجل إلى ما يصنع. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، يشير إلى قتل صاحبه على يد أبي بصير، ويشير إلى احتمال قتله كذلك إن لم يصد أبو بصير عما يصنع. فجاء أبو بصير فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. هكذا كانت صورة الموقف. التزم النبي صلى الله عليه وسلم بعهده وميثاقه، وأوفى ذمته وذمة الله تبارك وتعالى، فلم يكن عليه من بعد ذلك من سبيل. رد الرجل إلى من طلبه، وخرج الجميع عن حدود بلده، فلم يعد له عليهم من سلطان. وما كان فعل أبي بصير معلقا في ذمته، فأدى النبي صلى الله عليه وسلم واجبه وواجب العهد والميثاق، ولم يكن فعل أبي بصير محسوبا عليه قط، وإنما كان هذا بقدر الله تبارك وتعالى. وكان فعل أبي بصير هذا بناء على ما خافه من الفتنة في الدين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى القوم، وأخبر قبل ذلك أن من رده إليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، ولكن بقي الأمر في حيز الرخصة، أن أبا بصير رد إلى المشركين، وهؤلاء المشركون معتدون ويخاف على نفسه الفتنة في الدين، فمتى أمكنه أن يتخلص منهم فعل، من غير أن يعود ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفناه آنفا. فكان فعله جائزا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيه تعارض مع الصلح الذي واثقه الرسول صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه، أي لأمه الويل، وهذه كلمة ظاهرها الذم، ولكن العرب تستعملها في المدح. وقوله مسعر حرب، أي ساع إلى إقامة حرب وتسعير نارها، أي إيقادها وتذكيتها. وقوله لو كان له أحد، كما حمله عليه العلماء، فيه تعريض إلى أنه لو أمكن لأبي بصير أن يفلت بنفسه فينضم له أحد، فإن هذا سيكون أمرا معتبرا إلى حد ما، وسيكون له تأثير على ما سيأتي من بعد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يصرح بهذا لمكان عقده وميثاقه مع قريش. فقال العلماء إن هذه العبارة منه صلى الله عليه وسلم فيها تعريض بإمكان الفرار والانحياز، من غير أن يكون ذلك إليه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتناقض ذلك مع عهده وميثاقه. تقول الرواية: فلما سمع ذلك أبو بصير علم أنه سيرده إلى قريش بمقتضى العهد والميثاق، فخرج من المدينة وانطلق حتى أتى سيس البحر، أي ساحل البحر، وكمن في ذلك الموطن. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل. تذكرونه؟ ذلك الرجل الذي جاء مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله ساعة كتابة الصلح، فارتمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال أبوه سهيل: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، والمفترض أنه لن يمكنه أن يخرج، ولكنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن رددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. كيف أفلت؟ هذا شأن ربك. كيف خرج؟ هذا شأن ربك. كيف أمكنه أن يصنع هذا؟ هذه بركة الاتباع والتسليم. ينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو ويلحق بأبي بصير. من الذي عرفه وهداه؟ هذا شأن ربك، وهذه بركة الاتباع والتسليم. يلحق بأبي بصير وينضم إليه، فجعل لا يخرج رجل من قريش مسلما إلا يلحق بهما. كيف حصل كل هذا؟ هذا شأن ربك، وهذه بركة الاتباع والتسليم. حتى اجتمعت منهم عصابة، والعصابة هي الجماعة، تقال للأربعين فمن دونهم، فجعلوا يتربصون بقوافل قريش: لا تخرج عير لقريش إلى الشام إلا اعترضوها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فعندئذ أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم أن من جاء إليه منهم فهو آمن. تنازلت قريش عن شرطها الذي وضعته والذي أصرت عليه، تتنازل بنفسها عنه، وتطالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم إليه كل من يخرج إليه منهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هذه الجماعة يطالبها بالعودة إليه في المدينة. هكذا كان أمر الصلح، هكذا كان ما حصل بعده، هكذا سارت الأمور مترتبة عليه وعلى ما حصل من بركة الاتباع والتسليم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق قيله الذي قال فيه: من رددناه إليهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. هكذا دين الله عباد الله، لا يقوم على حماسة ولا عاطفة، ولا يحكم فيه عقل ولا قياس، لا يحكم فيه إلا النص المعصوم والإجماع المعلوم، لا يحكم فيه إلا الاتباع والتسليم. فمتى حصل ذلك فقد حصل النصر. مهما تصور الناس ظاهرا أنهم عائشون في ضيم وظلم، مهما تصور الناس ظاهرا أن النصر متأخر عنهم وأن الفرصة مواكبة لهم، لا بد من الاتباع والتسليم، فإن البركة كل البركة فيهما. فعليكم إخوة الإسلام بهذه الجادة العظيمة، عليكم بالاتباع والتسليم لنصوص الشرع، عليكم بالطاعة والانقياد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنكم منصورون بذلك ولا بد. وأما الفزع إلى الحماسة والعاطفة والطيش فإنه لا يؤدي إلى شيء، ولا يصل بالأمة إلا إلى الويل والخسران. نسأل الله السلامة والعافية من الشرور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، إلى هنا ينتهي كلامنا في شرح ما جرى في الصلح من الأحداث، وبقي لنا أن نتعرض لشيء من فوائده والمصالح العظيمة التي ترتبت عليه. والواقع أن هذا باب طويل، ولولا ما نحن فيه من ملابسة شهر رمضان لخصصت له خطبة مستقلة، ولكن حسبنا أن نكتفي بشيء مما ذكره العلماء في ذلك حتى يتسنى لنا أن نتعرض لما نحن فيه من ملابسة هذا الشهر الكريم. فمما ذكره العلماء في ذلك أن هذا الصلح كان مقدمة للفتح الأعظم الذي تم بعده بعامين، وهذا من سنة الله تعالى الكونية في خلقه أنه يقدم للأمور العظيمة الجليلة بمقدمات تمهد لها وتشير إليها. فكان هذا الصلح بملابساته وما ترتب عليه مقدمة للفتح الأعظم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا غانما. ومن المصالح التي ترتبت على هذا الصلح أنه وقع الاتفاق فيه كما ذكرنا في موطنه على اختلاط الناس بعضهم ببعض، فنجم من جراء ذلك أن المسلمين اختلطوا بالمشركين في أمن وسلام، وهو ما لم يكن موجودا قبل الصلح، فأتيحت لهم في خلال ذلك فرصة ثمينة لدعوة المشركين إلى الإسلام في قريش وفي غير قريش، فدخل من جراء ذلك أناس كثيرون في دين الله أفواجا، وأسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة أناس من عظماء قريش كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما، علم الله تبارك وتعالى منهم أنهم سيسلمون فأراد أن يدخر لهم هذا الفضل العظيم وأراد أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. فدعي المشركون إلى دين الله تعالى ودخل كثير منهم فيه أفواجا، فكان من جراء ذلك مصلحة عظيمة ما كانت لتتحقق إلا بهذا الصلح، ما كانت تتحقق أبدا بحرب ولا جهاد. وهذا فيه إشارة عظيمة إلى أن الجهاد مع شرفه ومنزلته في الدين، لكن الدعوة مقدمة عليه. فالجهاد كان خيارا متاحا قبل إقامة الصلح، وهذا هو عين ما استشكل به عمر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فالجهاد كان خيارا متاحا، وتعلمون شرف الجهاد وتعلمون منزلته، ولكن الله تبارك وتعالى لم يختره آنذاك للأمة، بل قدم عليه الدعوة وقدم عليه الصلح. فهل لا نعتبر ونتعظ؟ لماذا نظن دوما أن القوة هي الخيار الوحيد للمواجهة، فضلا عما إذا تكلمنا عن استعدادنا لهذه القوة، هل نحن مستعدون لها أم لا؟ هذا باب مستقل. ولكن لماذا نتصور بادي الرأي أنه لابد من القوة ولابد من المواجهة ولابد من الجهاد؟ لماذا نتصور هذا؟ لماذا نغفل عن حقيقة المنهج النبوي في التغيير الذي تتجلى صورة منه في صلح الحديبية؟ فانظر أخي في الله كيف اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم أن يسيروا في ركب الدعوة، في ركب دعوة الناس إلى الإسلام، في ركب مخاطبتهم بدين الله تبارك وتعالى حتى يدخلوا فيه آمنين مطمئنين. هذا هو عين ما ندعو إليه، هذا هو عين ما ننادي به، منهج التصفية والتربية، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا منهج أهل الحماسة والعنف والطيش. فهذه مصلحة عظيمة لا شك في اعتبارها وأهميتها في هذا الصلح. ومن المصالح التي ترتبت عليه أيضا أن الله تبارك وتعالى كما أدخل به أناسا مشركين في دينه فقد حقن به دماء أناس مسلمين مستضعفين في مكة. يقول تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. كان في مكة مسلمون مستضعفون لا يقدرون على الخروج منها، كانوا معذورين عند الله تبارك وتعالى، فلو كان حصل جهاد وحرب لقتل هؤلاء، ولو أنهم قتلوا فهل يتصور أنهم سيحصلون إلا على مرتبة الشهادة؟ ومع ذلك لم يختارها الله عز وجل لهم، بل اختار لهم حقن دمائهم، اختار لهم أن يبقوا في قيد الحياة محتفظين بإسلامهم حتى ينفعوا الدين من بعد. هذه حكمة ربك، هذه حكمته الواسعة، هذا تقديره الباهر الذي لا تحيط به العقول. فاعتبر بهذا أخي في الله، هذا أيضا فيه إشارة مهمة إلى أن حقن الدماء أمر مهم جدا في الإسلام. فمتى أمكننا أن نحقن دماءنا وأن نحتفظ بديننا ومنهجنا فإنه يجب علينا ذلك، وهذا مقدم على إلقاء النفس في التهلكة بمثل ما يصنعه أهل الجهل أهل الجمعة الماضية. حقن الدماء والاحتفاظ بالحياة إقامة لدين الله تبارك وتعالى وسيرا على جادة نشره بين الناس، هذا هو ما نتكلم فيه، هذا هو ما ندعو إليه. ومن المصالح التي ترتبت على صلح الحديبية وكانت مكافأة ظاهرة من الله تبارك وتعالى للصحابة رضي الله عنهم فتح خيبر. يقول الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. قال طائفة من المفسرين: فعجل لكم هذه، أي صلح الحديبية. وقال طائفة منهم وهو أقرب: فعجل لكم هذه، أي فتح خيبر ومغانمها. كانت مغانم خيبر من أعظم المغانم في الإسلام، وكان فتحها فتحا عظيما جدا في التاريخ الإسلامي، فكانت هذه مكافأة من الله تبارك وتعالى لصبر الصحابة واتباعهم وتسليمهم للشرع ومتابعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ورضاهم بما رضي الله تبارك وتعالى به له ولهم. هذه بركة الاتباع، هذه بركة التسليم، مصالح معجلة، فوائد معجلة، فضلا عما ينتظرك في الآخرة من الفوز الكبير والرضوان العظيم. هذا بعض ما ترتب على صلح الحديبية عباد الله. فنحن إذن أمام مثال واضح من أمثلة التغيير في الإسلام والتغيير في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يتلخص إخوة الإسلام في عبارات جامعات: علينا بتغيير ما في النفوس، علينا بتغيير ما في القلوب، علينا بالاحتفاظ بالأمن والاستقرار من غير عنف ولا سفك للدماء ولا تضييع للأموال، ونحن في خلال ذلك سائرون في ركب الدعوة، ندعو الناس إلى دين الله تعالى ونحببهم فيه ونرجعهم إليه على الجادة الصحيحة. فإذا تم هذا فقد تم النصر. وفي خلال هذا لا نتنازل عن شيء من أصول ديننا قط، كما شرحناه في موضعه، وعرفنا أن الذي اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح لم يكن فيه تنازل عن شيء من أصول الإسلام ولا إقرار لشيء من أصول الكفر. فلا نقدم التنازلات في ديننا ولا نقدم الترخصات في شريعتنا من طالب منا أن نسوي بين الإسلام والكفر فإننا لا نجيبه إلى طلبه هذا، من طلب منا أن نبرر الديمقراطية الكافرة فلا نجيبه إلى طلبه هذا، من طلب منا أن نجيز تولي النصارى للحكم فلا نجيبه إلى طلبه هذا، وهكذا. فلا يجوز أبدا أن ندخل في هذه الدوائر المظلمة معتمدين على صلح الحديبية وما اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بينهما بونا شافعا كما عرفنا. فنسير إخوة الإسلام في هذا الركب العظيم، نعود إلى ديننا، نغير ما في قلوبنا، نغير ما في أنفسنا، نحسن العلاقة، نحسن الصلة بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، نعود عودة صادقة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأية فرصة أعظم مما نحن فيه؟ أية فرصة أعظم من رمضان؟ أية فرصة أعظم من هذه الأيام الطيبات المباركات؟ فعلينا إخوة الإسلام بتجديد التوبة والعودة الصادقة لله تبارك وتعالى، ولنكف عن هذه الحماسات والانفعالات والجهالات التي لا تؤدي بنا إلى خير أبدا. علينا أن نلتزم بالسكينة والوقار والهدوء، متعبدين لربنا ومتبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا سرنا على هذه الجادة المستقيمة فوالله أقسم لكم غير حانث، وكيف لي أن لا أقسم وهذا وعد الله تعالى، والله لو سرنا على هذه الجادة فسننتصر وسنمكن، وسيولي الله تعالى علينا خيارنا، وسيرفع الظلم من بيننا، وسنعود أعزة كما كنا بل أفضل. ولكن هل من تحقيق للشرط؟ هل من تحقيق للشرط الذي ألزمنا به ربنا جل وعلا؟ وإن جندنا لهم الغالبون إن تنصروا الله ينصركم، هل من تحقيق لهذا الشرط أيها المسلمون؟ فإذا حققناه فإننا والله منتصرون. فدعكم من هذه الجهالات والحماسات، وعليكم بدين الله وما جاء فيه، تكونوا من السعداء في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الغمة عن كافة بلاد الأمة. اللهم اكشف الغمة عن كافة بلاد الأمة. اللهم تقبل منا من تمنت به علينا من العمل. اللهم ارزقنا الإيمان والاحتساب. اللهم ارزقنا الإيمان والاحتساب. اللهم اجعلنا مخلصين صادقين في التقرب إليك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.